اللهم صل على محمد وآل محمد ودعم الزام على أعداء المسلمين والأقربين والكفرين يا قيام يوم الدين. اللهم كنا جميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. لا زال الكلام في بداية البحث الثاني، وهو إثبات صور الدليل الشرعي، والمصنف بدأ بالبحث عن وسائل إثبات الوجدان. إذا تم بعونه تعالى يشرح في وسائل إثبات التعبدي. أما الأول فبعد ذكر التجهيد دخل في بحث التواتر، إذ المراد من وسائل إثبات الوجداني هو الحكم الشرعي الثابت بالقاطع، فمن مناشئ القاطع هو التواتر، والذي تقدم بيانه بأن التواتر بمعنى تكرر الإخبارات وما هو بحكمها مرات بحيث تصل لمرتبة يحكم العقل باستحالة اجتماع المخبرين على الكذب. ثم قسم في كلماتهم التواتر إلى التواتر اللفظي والمعنوي والإجمالي. المصنف خالف المشهور في القسم الإجمالي، قال لا يفيدنا القاطع، لا ينفع في تحصيل القطع بصدور رواية من مجموع روايات متكررة بنحو الاختلاف في مضمونها، على اعتبار أن الفارق بين الأقسام الثلاثة هو أن التواتر الإجمالي هو القطع بصدور رواية من بين مجموعة روايات لا ربط بينها معنى ولا لفظا. فالمصنف يقول هذا القسم وهو التواتر الإجمالي غاية ما يفيدنا هو الإطمئنان. هذا الإطمئنان لا يمكن أن يتطور ويصل لمرحلة القطع، لأنه لو قلنا به يلزم خلف الفرض من وجود بعض الروايات التي نقطع بكذبها، على اختلاف البيان سواء كان القطع بعشر روايات 100 رواية، والتقسيم إلى أن يكون روايات التي تصل إلينا نقسمها إلى مئات أو عشرات أو إلى آخره. على جميع البيانات وجميع التفاصيل، لو قلنا بأن التواتر الإجمالي يفيدنا القاطع يلزم خلف الفرض من وجود بعض الروايات المكذوبة. نعم، الإطمئنان يمكن أن يكون حجة أو لا. المصنف أيضا قال ليس بحجة، لأنه إطمئنان إجمالي، والدليل على حجية الإطمئنان هو السيرة العقلائية، وهناك سيرة وتباني عقلائي على ماذا؟ على الإطمئنان التفصيلي. أما الإطمئنان الإجمالي فليس بحجة، لأنه لا سيرة عليه. هذا ما تقدم بلحاظ التواتر الإجمالي. أما النحو الثاني أو القسم الثاني وهو التواتر المعنوي، أولا يقصد من التواتر المعنوي هو اشتراك مجموعة روايات بمضمون معين غير مطابق، مضمون غير مطابق سواء كان تضمني أو التزامي. إذا كان الاشتراك بالمدلول المطابق هذا سيأتي هو الاشتراك اللفظي. أما إذا كان الاشتراك والاتفاق بين مجموعة روايات بالمضمون، وهذا المضمون مدلول تضمني أو مدلول التزامي لا يؤثر، هذا المجموع من الروايات يسمى بالتواتر المعنوي. يعني هناك معنى مقطوع مشترك بين مجموعة روايات، سواء كان هذا القطع يحصل ب10 روايات 100 روايات بعد لا يفرق. على فرض أنه يحصل القطع ب100 رواية، فمثال على ذلك كما يذكر المصنف إثبات كرم حاتم. ما عندنا رواية تأتي أو نقل حادثة تأتي وتقول حاتم كريم، وإنما هناك نقل بأن حاتم كان يشعل النار لاستنارة الطريق لل السائرين وللمسافرين. هناك رواية نقلت بأن حاتم في يوم من الأيام كان هناك قحط وجذب وذبح فرسه، هناك رواية تقول بأنه مثلا كان يرسل عمالة في الطرق وإلى أن يستجلب المسافرين. رواية ثالثة عاشرة من هذا القبيل، لكن ما عندنا رواية تقول حاتم كريم. كل هذه الروايات تشترك بالدلالة الالتزامية أو المضمونية أن حاتم أن الذي يفعل ذلك لابد أن يكون ماذا؟
كريم.
فالمتحصل والمقطوع به ليس هو ذبح الفارس، وليس هو إرسال العمال للطرق، وليس هو إشعال النار، وإنما ذلك المدلول الخاص والمتحصل من مضمون الروايات وهو أنه كريم. طبعا هذا يستلزم ماذا؟ التفت وياي نقطة بيناها في التواتر الإجمالي في الأقسام الثلاثة الإجمالي والمعنوي واللفظي. نقطع بصدور رواية، نقطع بصدور رواية على أقل تقدير. الآن في المقام في التواتر الإجمالي إذا كان عندنا 100 رواية كل واحدة تنقل معنى معين يختلف عن الآخر في الألفاظ، إلا أنه هناك مضمون متحصل من الجميع. نقطع بوجود واحدة من تلك الروايات على الأقل هي مطابقة للواقع، واضح؟ لكن بما أننا لا نعلم هذه الرواية من بين هذه المئة فننتقل لإثبات ماذا؟ مدلولها التضمن أو الالتزامي. وبما أن هذا المدلول التضمن أو الالتزامي واحد في الجميع فنقول المقطوع به هو هذا المضمون، هو هذا المدلول الآخر الالتزامي أو التضمني، واضح؟ بعبارة أخرى كرم حاتم مدلول تضمني أو مدلول التزامي يتحصل من رواية من هذه المئة، وبما أن هذه المئة كلها لها نفس المضمون الالتزامي أو التضمني فحينئذ لا يفرق سواء كان هذا المضمون متحصل من الرواية الأولى أو الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو المئة، واضح إن شاء الله؟ فلذلك تعبيراتهم في كلماتهم لا يذكرون أنه هناك رواية مقطوع بها، وإنما ينتقلون إلما للقول بأن نقطع بالمضمون الالتزامي أو التضمني. صار واضح هذه النقطة إن شاء الله؟ ها؟ هو الكرم مضمون، هو شو المقصود عنده؟ مو المدلول هسه مضمون او مدلول واحد؟ اذا يعني انصراف بالمضمون الى شيء اخر نسميه المدلول الالتزامي. احنا عندنا قطع بالمدلول المطابقي او الالتزامي؟ قطع بالمدلول الالتزامي. طب هذا القطع بالمدلول الالتزامي فرع القطع بالمدلول المطابقي، ما كل زامد المطابقي مو؟
نعم.
طب يا مطابق اللي هو عندك قط مقطوع به حتى يكون المدلول الالتزامي مقطوع به. كل اكو رواية ثبتت قطعا انها صادرة وللقطع بصدورها يحصل لنا القطع بصدور المدلول الالتزامي. طب نسأل اي رواية التي ثبتت بالقطع قطعا صدرت هذه الرواية؟ يا رواية من الجزء الاول الجزء العاشر الجزء المئة؟ لكن هل يفرق إذا كان هذا المدلول الالتزامي هو موجود في الرواية الأولى والثانية والعاشرة والمئة؟ هل يفرق أنه أي رواية هي المقطوع بصدورها؟ لا، إذا كان المدلول الالتزامي واحد في الجميع بعد ما يفرق. طبعا هذا حتى ما كررنا بعد من المدلول اللفظي، هذا نفس الكلام بالمدلول اللفظي. عندنا 100 رواية بالعفو التواتر اللفظي، عندنا 100 رواية تشترك بمن؟ بأن اللفظ واحد، تشترك بأن اللفظ واحد. طب ها بعد ما يهم ما يأثر أنه الذي ثبت صدوره هو الرواية الأولى أو الثانية أو العشرة أو المئة. عليكم السلام. المهم أن هذا المضمون وهذا عفوا هذا اللفظ صدر من المتكلم، صدر أن الناقل كان صادقا في نقله، واضح إن شاء الله؟ طب هذه النقطة الأولى في بيان معنى التواتر المعنوي.
أعداد؟ قال واحد من المئة قطعا أنها صح.
على اقل ترجمه. اي
اي صادق وتسعة تسعيش هذه
محتملة الكلمة
لكنها نفس الوطن.
اي فهو هذا اللي نقول ما يأثر اي واحدة. يعني احنا عندنا على اقل تقدير قطع بصدق واحدة مو شيء. اذا كانت الاولى صادقة شنو المدلول اللي راح تاخذه؟ كرم خاتم. اذا كانت لا مو الاولى صادقة الثانية صادقة شنو المدلول اللي راح تاخذه مقطوع به؟ كرم خاتم. إذا كانت مو الثانية هي الصادقة الثالثة هي الصادقة شنو المدلول اللي راح تاخذه؟ كرم خاتم. وهكذا في الخامسة والعاشرة والدعش ومية. فإذا أي واحدة من هذه الروايات تكون هي التي ثبتت صحتها النتيجة لا تختلف.
ما دام المضمون واحدة وبإمكانكم تعملون بأي واحد من المية
هو بس ما راح نعمل بالرواية
التالية. بالتالي هو الإمام يعني جالس ومئة مرة يعيد الكلام يعني لو الراوي من عنده إجا ومثلا كل واحد يثبت هذا المضمون بنفس الكلام.
لا يعني فرضا جتنا رواية تقول المبيت في كربلاء له كذا أجر. اجت رواية قالت المسير إلى الحسين له كذا أجر. اجت رواية قالت ترك العمل والأهل لأجل الحسين له كذا أجر. بس ما عبرت زيارة الحسين مستحبة ما عبرت. الإمام والأئمة جميعا في كذا رواية في كذا نقل يبينون فضل الكون عند الحسين، الذهاب للحسين، ترك كذا لأجل الحسين، تعظيم الحسين. بس ما جت عندنا رواية يقول يستحب زيارة الحسين أو زر الحسين. فهذه الروايات كلها عندنا في 50 رواية مضمونها أو مدلولها المطابقي شيء معين، لكن لكلها مدلول التزامي واحد وهو الكون عند الحسين له كذا أجر. فرح كون شنو؟ زيارة الحسين. ترك شيء لأجل الحسين فرح زيارة الحسين. المشي للحسين فرع زيارة الحسين ولا تمشي المشي للحسين. فكل واحدة من هذه الروايات لها مدلول التزامي هو زيارة الحسين. هسه احنا من نجي الفقيه يفتي يقول تستحب زيارة الحسين، من تجي السئلة تقول له يا رواية اللي دلتك على هذا الاستحباب يقول ما عندي رواية عندي تواتر معنوي. يعني شنو تواتر معنوي؟ يعني هذا المضمون اللي انا افتيت به وهو الاستحباب موجود كمدلول التزامي لعشرين رواية، وهذه 20 رواية لا يهم أيها هو الصادق ولكن قطعاً واحدة صادقة، أما الأولى وإما الثانية وإما العشرة وإما العشرون. أنا من 20 رواية التي أقطع بصدق واحدة أخذ مدلولها الالتزامي وهو استحباب الزيارة. واضح؟ مو أنه الإمام قاعد يعني يصدق منه. أول شيء أما متعددين، ثانيا مو دائما نفرض 100، فرض 100 توضيح المسألة، قد ب 10 يحصل عندك فقط، قد ب 8 يحصل عندك فقط. النقطة الثانية كيفية حصول القطع بين هذا النحو يكون بوجود نقطتين أو نقطتين، يعبر عنها المصنف مضاعفين، مضاعف لاحتمال الكذب. المضاعف الأول هو المضاعف الكمي الذي تقدم في التواتر الإجمالي والذي هو عبارة عن تكرار النقل، نفس العدد المذكور بتكرار النقل كذا مرة. هذا كلما ازداد التكرار كلما ضعف احتمال كذب الجميع. واضح؟ في المقام في التواتر المعنوي يضاف شيء آخر يعبر عنه المصنف بالمضاعف الكيفي، وهو لاحظوا يعني أن هذه الروايات المئة التي اشتركت بمضمون واحد افتراض كذب الجميع، يعني وجود مصلحة لكل راون اقتضت الكذب واتفاقان أن تلك المصلحة هي شنو يناسبها هذا المضمون الالتزام. يعني الأول حينما نقلوا مثلا فرض الكلام رواية حاتم أو كرم حاتم، الناقل الأول كان قد كذب والكذب يناسبه أو عفوا ومصلحته تنسجم مع كرم حاتم. والرواية الثانية الراوي كذب لأن مصلحته تنسجم مع كرم حاتم. وهكذا إلى 100 رواية من البعيد جدا بحساب الاحتمال، من البعيد جدا أن يتفق 100 راوي أو أن تتفق مصلحة 100 راوي على كرم حاتم. فإذا المضاعف الكيفي يمكن تعبير عنه بأنه استبعاد اتفاق مصالح الرواة على مضمون أو على مدلول التزامي واحد. اتفاق استبعاد اتفاق مصالح 100 راوي على شنو؟ على مدلول التزامي واحد. فيكون هناك مضاف للمضاعف الكمي الذي هو نفس التكرار، هناك مضاعف كيفي بناء عليه نستبعد اتفاقهم على الكذب. وإذا ثبت شنو عدم الاتفاق على الكذب يعني احتمال كذب الجميع ضعيف جدا. صار واضح إن شاء الله؟ هذه النقطة الثانية. طب احتمال بالتالي صار عندنا شنو نتيجة التكرار وهو المضاعف الكمي ونتيجة المضاعف الكيفي يحصل لنا اطمئنان بصدقه واحد. يبقى احتمال شنو كذب الجميع موجود ولكنه احتمال ضعيف جدا. فإذا كان احتمال ضعيف جدا في قباله شو صار عندنا؟ اطمئنان بصدق واحد على الأقل. يجي سؤال، هذا الاطمئنان يتطور ويتدخل العقل للحكم بكونه بمنزلة القطع وإلغاء احتمال كذب الجميع أو ما يتدخل؟ يقول نعم، يأتي العقل ويتدخل ويقول احتمال كذب الجميع احتمال ضعيف جدا يمكن التغافل عنه، نتعامل مع هذه الروايات على أن فيها صادق قطعا. واضح إن شاء الله؟ ها؟ هذا نفس الكلام يتقدم بأنه إحنا عندنا 100 رواية، كون كل رواية طبعا بها نسبة 50% صادق 50% كاذب وبها احتمالين مو؟ إذا روايتين بيصير 4 احتمالات، منين حاصل؟ نضرب نصف في نصف، فراح يصير احتمال كذب الجميع واحد من 4 احتمالات، إما 4 كاذب إما 4 صادق، إما الأول صادق والثاني كاذب وإما بالعكس. وأربع احتمالات هذا احتمال كذب الجميع واحد من 4. واضح؟ إذا صارت 3 روايات راح يصير يعني نصف في نصف في نصف، 2 في 2 في 2 مدى احتمالات، واحد من ثمانية يعني يكون شنو الجميع كاذب. إذا كان 100 احتمال كذب الجميع شقد راح يصير؟ واحد من شقد؟ واحد ما أدري من 100 مليون، من 10 ملايين ما أدري شقد يطلع. واضح؟
لحظة
نعم
عم لحظة الاحتمال الأول
الكلمة.
نعم الكلمة
هو لحظة الكلمة، فيصير احتمال كذب الجميع واحد من 10 ملايين، وهذا الاحتمال ضعيف جدا لدرجة أن العقل ممكن أن يأتي ويتدخل ويقول هذا الاحتمال ألغيه ما أعتد به، أتعامل مع هذه الروايات على أن فيها صادق قطعا، فيها صادقا قطعا. واضح؟ المضاعف الكمي وين تأثيره؟ تأثيره بدل أن نقول مثلا في 100 رواية مثلا في التواتر الإجمالي في 100 رواية قلنا بالإطمئنان الذي يتطور إلى القطع واجهتنا مشكلة، في المقام لا يجوز 20 رواية. ليش؟ لأنه هو المدار على ماذا؟ على تدخل، على وجود احتمال ضعيف يمكن للعقل إلغائه في المضاعف الكمي فقط بدون المضاعف الكيفي. العقل قد لا يتدخل في 20 رواية، قد لا يتدخل في 50 رواية، لكنه قطعا متدخل في 100 رواية. واحد من 10 ملايين عقل يقول ما له قيمة، لكن إذا عرفنا عليه المضاعف الكمي الكيفي لا، قد العقل يتدخل بمجرد 20 رواية يقول لا 20 رواية تجتمع على مدلول الالتزامي واحد، احتمال كذب الجميع شنو بعد؟ أنا ألغي حتى لو صار واحد من 10,000، واحد إلى 10,000 ألغيه. صار واضح ان شاء الله؟ ان قلت تطور الاحتمال الى القطع الذي معناه الغاء الاحتمال، احتمال كذب الجميع، ياتي فيه الاشكال المتقدم من انه عندنا علم اجمالي بكذب 100 روايه مثلا، عندنا علم اجمالي بكذب 20 روايه، فاذا اجينا وقسمنا كتاب الكافي الى عشرينات، 20 اولى و20 ثانيه وثالثه، وتطلع عندنا ما ادري كذا مليون مجموعه، كل مجموعه 20 روايه. فاذا اجرينا هذا الحساب في هذه العشرين ووصلنا الى القطع بعدم كذبها جميعا، القطع بصدق واحده يعني عدم كذب هذه العشرين جميعا، هذا الكلام كما ياتي في هذه العشرين ياتي في العشرين الثانيه والعشرين الثالثه وهكذا، واضح؟ فبالتالي يلزم القطع بعدم كذب كل عشرين عشرين، فيلزمه خلف فرض وجود 20 رواية كاذبة. نفس الإشكال المتقدم بعد تعطيل شوية أثر علينا بسيناها ما براجع لها ما بحثين بها، نفس الإشكال الذي يأتي في التواتر الإجمالي والذي أدى بالمصنف إلى إسقاط عن الاعتبار وأنه لا ينفعنا في تحقيق الحجية، كذلك يأتي في المقام. غاية ما يوصلنا إليه التواتر المعنوي هو ماذا؟ هو الاطمئنان. أما القطع يقول لا، لو قلنا بالقطع يلزم خلف فرض وجود بعض الروايات المقطوع بكذبها. واضح الإشكال؟ واضح الإشكال؟ واضح؟ واضح. جوابه باختصار و ثم بيانه، نحن نعلم بكذب 20 رواية من مجموع روايات الكافي، ولكن لا نعلم بكذب 20 رواية بينها اشتراك في مدلول التزام واحد.
وفي شيخنا إعادة. إعادة.
نحن نعلم إجمالا بكذب 20 رواية من روايات الكافي، ولكن لا نعلم إجمالا بكذب 20 رواية لها مدلول أو تشترك في مدلول التزامي واحد. توضيحه كأنما روايات الكافي، حينما لاحظ حينما نأخذ التواتر المعنوي كأنما نقسم روايات الكافي إلى قسمين، قسم من الروايات لا اشتراك بينها، فعندنا بعض الروايات هي وحيدة ما تشترك مع مضمون آخر أو تشترك مع رواية ثانية بس من 20، فروايات لا تشترك مع غيرها في مضمون في مدلول التزامي. عندنا كلا واحد هذا القسم الأول. القسم الثاني بينها اشتراك في مدلول التزامي مو البقية كلها، لا يعني فرضا الكافي ب 100 رواية 100 ألف رواية أو مثلا 16000 رواية 8000 رواية متفاوت تختلف كل واحدة تختلف عن البقية ما بينها جهة اشتراك، و 8000 رواية لا خمسة يشتركن بمضمون واحد، 10 يشتركن بمضمون واحد، 20 يشتركن بمضمون واحد، 30 يشتركن بمضمون واحد، واضح؟ فصارت روايات الكافي على كم قسم؟ تقسيم رئيسي قسمين، قسم روايات كل رواية في نفسها تختلف عن كل البقية، وقسم لا كل رواية يوجد لها اشتراك مع روايات أخرى في مدلول الالتزامي. إذا أجينا هذا القسم الثاني اللي بيه مدلول مشترك وقسمناه إلى مثلا 10 10 5 5 بحسب المدلول الالتزامي فيها، فأفرض حصلنا مليون احتمال، مليون 20 رواية مثلا قسمناها كل 20 20، فإذا صار عندنا مليون 20 رواية مليون مجموعة، كل واحدة من هذه المجموعات تشترك في مدلول التزامي، طبعا يختلف عن المجموعة الأخرى مو بالضرورة نفسها، فإذا أخذنا 20 الأولى وأجرينا فيها هذا الحساب وتبين أنه شنو هناك احتمال كذب الجميع ضعيف جدا في قبال ماذا اطمئنان قوي جدا بصدق واحدة على أقل تقدير وياي. ثم يتدخل العقل ويقول أسقط احتمال كذب الجميع على الاحتمال وأتعامل مع العشرين بأن نقطع بصدق واحدة على أقل تقدير. هنا راح يجي إشكال. مو أنت عندك 20 رواية نقطع بكذبها. لو قلنا بهذا الكلام يلزم في كل 20 تكون شنو؟ صادقة بعضها صادق. فوين صار العلم الإجمالي؟ جوابه صار واضح بعد. وين العلم الإجمالي؟ ها؟ بالثلاثة الأولى اللي بيها شنو؟ اللي ما بيها اشتراك معنوي. نحتمل أو لا؟ العقل يقول لا في كل 20 وليكن في كل 20 أقطع بصدق واحدة على أقل تقدير. إن قلت طب هذا يلزمه خلف العلم الإجمالي؟ قلت لا، لا يلزم خلف العلم الإجمالي، لأن الأطراف أو العشرين الكاذبة يمكن أن تكون في 8000 الأخرى التي ليس بينها اشتراك معنوي. واضح إن شاء الله؟ هذا الطريق الذي يصل بواسطته المصنف إلى القطع بوجود رواية صادقة قطعا في الاشتراك المعنوي. ثم هذا ما في يعني في هذا القسم طبقه حتى ننتقل إلى القسم الأخير. الحالة الثانية أن يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك يشكل مدلولا تحليليا لكل خبر. مدلول تحليلي بعد مقصود بعد شنو يعني؟ التزامي أو تضمني. يعني بالتالي عند المداليل إما مطابقية اللي هي بعد مطابق يحتاج تحليل له مباشرة في قباله في غير التحليل غير المطابقي يعني بتدخل من الذهن إما يحصل بتحليله إلى أجزاء تضمني أو تحليله إلى لوازم فهذا اصطلاح عند المصنف يعني. إما على نسق المدلول التضمني هذا التحليلي إما نسق تضمني أو على نسق المدلول الالتزامي مع عدم التطابق في المدلول المطابقي بكامله. وإلا لو صار أكون تطابق بالمدلول المطابق شو يصير بعد؟
لفظي.
لفظي أحسنتم. كالإخبارات عن قضايا متغايرة ولكنها تتضمن جميعا مظاهر من كرم حاتم مثلا. المثال اللي ذكرناه سابقا مثل شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام. ما عندنا رواية قالت بأنه مثلا قد يكون أكثر رواية بس مثلا ما عندنا رواية تقول علي بن أبي طالب شجاع، لكن عندنا رواية تقول أنه كان يهرول إلى القتال إلى الحرب. هو البكاء ليلا الضباب وإذا اشتد أحسن. عندنا رواية أنه بات في فراش النبي هذا هم دل على الشجاعة وأي واحد يقدر يتلقى الموت. عندنا رواية أنه كان عنده لباس خاص للحرب يعني كان هذا شنو يعني ممتهن الحرب في وقت ما يقولون عنده لباس خاص مو أنا واحد لا من الصرعود ها يحصل ثوب ما يحصل قال هذا لباس خاص. أنه كان يتصدى للشجعان حينما ينادي الرسول صلى الله عليه وآله من يبرز له وأقول له الجنة وأنت تريد إيش بيها قاعدة كذي مو أكو واحد قال أني ما إلا أول حسن سلام الله عليه سهلا بعد كون تجابونا بالعقائد جابونا إشكال أخوان البقية كلها أهل تريد يعني حتى سلمان مقداد وغيرهم وغيره وغيره إيمان شنو ليش ما قالوا واحد ليش ما طلع جابونا بعدين. وهكذا كثير من هذه الروايات كنا نلوذ به إلى آخره من الروايات اللي تلقى لنا أنه كان يتصدى للحروب ولقتل الشجعان ومرحب وغير مرحب كذا إلى آخره مع ما أخفوا من فضائله، فالفضائل اللي ظهرت هي ملأت ما بين الخابين. هذا بها مدلول التزام أنه شجاع. فهذا أفضل المثال عشر. استطاع المصنف على طريقة المنطق فمشي مثال حالة، ولكنها تتضمن جميع المظاهر من كرم حاتم مثلا. ولا شك هنا في وجود المضاعف الكمي اللي هو عبارة عن شنو؟ نفس التكرار والعدد المعين الذي يتدخل العقل بأزائه للحكم باستحالة الكمي الذي رأيناه في الحالة السابقة. يضاف إليه مضاعف آخر وهو أن افتراض كذب الجميع يعني وجود مصلحة شخصية لدى كل مخبر دعته تلك المصلحة إلى الإخبار بذلك النحو، يعني بذلك المعنى المشترك، بذلك المدلول الالتزامي. وهذه المصالح الشخصية إن كانت لها، إن كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترك، فهذا يعني أن هؤلاء المخبرين على الرغم من اختلاف ظروفهم وتباين أحوالهم اتفق صدفة أن كانت لهم مصالح متماثلة تماما. وإن كانت تلك المصالح الشخصية تتعلق بالنسبة إلى كل مخبر بكامل المدلول المطابقي، فهذا يعني أنها متقاربة، وذلك أمر بعيد بحساب الاحتمالات. يعني أن يكون عندنا 20 راوي مع اختلاف ظروفهم وأعمارهم وخرافاتهم ومشاكل، مع كل هذه ملاحظة كل هذا، مع ذلك كل واحد منهم مصلحته دعت إلى أن يكذب برواية مضمونها أو مدلولها الالتزامي هو هذا. صعب هسه إذا تفترض بروايتي، تفترض 5 روايات، أنا كلامي إلى أن يصل عندك شنو؟ القطع باستحالة اتفاق مصالح الجميع على ذلك. قد في زمن بعض البعض سأل، قد في زمن مثلا معاوية فلي كان يوظفون أشخاص يطلب أموال أنه تعالى تضحي شيء رواية أو انسب رواية إلى شخص آخر، هذا بالتالي على أقل تقدير نفهم أنه أكو جهة أو أكو مصلحة معينة اقتضت لهذا، ففي تلك الحالة العدد يزيد، مو أكثر من العدد يزيد. أو ملاحظة أن نفس الخبر مضمونه هو يدلل بالقبيل مثلا وجود المعاوي، أنه حينما تأتي مثلا روايات في مناقب معاوي أنه هو ما أدري كذا إلى مرتبة، لأن آية نزلت في حق معاوية يقول خلاص هذا صار عنده تهديد. مرة أكو رواية تقول في حق معاوية ورواية تقول في حق علي، في حق علي ما عنده معارض يقول بأنه له مثلبة وله مثلا كذا صفة خسيسة وما شابه، بينما في معاوية هناك روايات تقول بأنه له صفات خسيسة، فوجود الروح المعارض يقلل من شنو؟ من احتمال صدق الرواية، بينما عدم المعارض ونفس سيرته تؤيد احتمال صدق الجميع، صدق واحدة في الجميع. قال وهذا ما نسميه بالمضاعف الكيفي، يضاف إلى ذلك المضاعف الكمي. ففي التواتر الإجماع المعنوي راح يصير عنده مضاعف كمي ومضاعف كيفي، ولهذا نجد أن قوة الاحتمال التي تحصل في هذه الحالة أكبر منها في الحالة السابقة. قوة الاحتمال أكبر، يعني تحصيل القطع يكون أسرع منه في التواتر الإجمالي. يعني إذا في الإجمالي حصل مثلاً 100 في المعنوي قد 50 قد 20. والاحتمال القوي هنا نقطة أخرى، هذا الاحتمال يتحول إلى قطع أو لا يتحول؟ قال والاحتمال القوي هنا يتحول إلى يقين بسبب ضآلة احتمال الخلاف، ولا يلزم من ذلك أخوة يأتي الإشكال السابق أو لا. قال ولا يلزم من ذلك أن ينطبق هذا على كل 100 أو 100 خبر نجمعها، لأن المضاعف الكيفي المذكور لا يتواجد إلا في 100 تشترك ولو في جانب من مدلولاتها الخبرية. يعني هذا القطع بكذب القطع الإجمالي بكذب 100 من روايات الكافي، هاي وين يكون مصداقها وطباقها؟ مو في الروايات اللي شنو اللي بها اشتراك معنوي، وإنما في الروايات اللي بها اشتراك اللي هي بتاخذ التواتر الإجمالي. واضح هذا الجواب الأخير؟ بل سيدي
احتمال قوي ما يتحول الى بالاجماع
عبر اطمئنان نسيته. احتمال قوي هو تعبر عن اطمئنان او احتمال قوي او رجحان شديد، يعني نفس التعبير. طيب ما يفرق. الحاله الثالثه ما بها شيء بعد، هي نفس الكلام المتقدم الا من جهه معناه هو معنى التواتر اللفظي. حالة ثالثة اللي يعبر عنها حادث بالتواتر اللفظي، لكن رحيم ليش المصنف ما عبر عن التواتر اللفظي؟ المقصود عنده أن يكون هناك اشتراك في نفس المدلول المطابقي أو في الخصوصيات، في تمام الخصوصيات المنقولة. هذا أيضا يعد هو مضعف كيفي، لأنه لو قلنا باجتماع الرواة على الكذب هذا يستلزم ماذا؟ أن الجميع كانت لهم مصلحة اقتضت تلك المصلحة أن يكذبوا نفس اللفظ، وهذا بعد أكثر يضعف لنا شنو احتمال كذب الجميع. إذا كان في التواتر المعنوي نقبل 20 يجوز بالتواتر اللفظي بالسبعة بالستة بالعشرة بالعشرة كلش، يعني ممكن أن شخص يحصل له الاطمئنان القوي أو الاحتمال القوي بأنه أحدها صادق على أقل تقدير. طب هذا الاحتمال يتطور ويكون قطع لو لا؟ يقول نعم يتطور ويتدخل العقل ويقول ألغي هذا الاحتمال الضعيف جدا. يأتي الإشكال السابق أو لا يأتي؟ يقول لا يأتي. لماذا؟ لأن ها نفس الكلام، أن لا نعلم بكذب 100 رواية لكن لا نعلم بكذب 100 رواية بينها اشتراك لفظي، اللي هو بعبارة أخرى كأنما نقدر نقسم الروايات الكافية إلى قسمين، ويكون حينئذ المقطوع بكذبه ضمن القسم الأول الذي ليس بينها اشتراك لفظي. واضح إن شاء الله. المصنف يشير إلى نقطة وهي أن التواتر اللفظي له حالتان: حالة أن يكون المنقول هو نفس لفظ الإمام، مثلا الإمام قال من زار الحسين، أو الرواية اللي خلينا نقول بها تواتر لفظي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا بتواتر لفظي. فيصير عندنا كذا راوي ينقل نفس اللفظ، ومرة لا يصير تواتر على نقل حادثة معينة بتمام خصوصياتها. يعني مثلا عبور ابن ود العامري للخندق، تجي رواية تقول عبر من الجانب الأيمن، رواية تقول عبر من الجانب الأيسر، رواية تقول عبر راكبا، رواية أخرى تقول لا ترجل وعبر الخندق ثم امتطى الفرس، رواية تقول أنه صاح بالمسلمين، رواية تقول صاح بالنبي. ويقول أيها المسلمون من يريد أن أرسله إلى الجنة، مرة يقول يا رسول يا كذا يا محمد صلى الله عليه وآله من يريد من أصحابك أن كذا. واضح؟ هاي الخصوصيات المعينة، فهذه تكون بمنزلة التواتر اللفظي. واضح؟ قال الحالة الثالثة أن تكون الإخبارات مشتركة في المدلول المطابق بالكامل، كما إذا نقل المخبرون جميعا أنهم شاهدوا قضية معينة من قضايا كرم حاتم، وفي هذه الحالة يوجد المضاعف الكمي والمضاعف الكيفي معا، ولكن المضاعف الكيفي هنا أشد قوة منه في الحالة السابقة. ليش؟ لأنه كأنما الدائرة صارت أضيق في الخصوصيات. في الحالة السابقة التواتر المعنوي أكو مدلول التزامي، أما في بالحالة الثالثة أكو مدلول مطابقي واحد، يعني احتمال اشتراك الجميع في مصلحة تقتضي أن يكون الكذب موافق لمصلحتهم في خصوص اللفظ الفلاني، هذا أبعد مما لو كانت المصالح تشترك في المدلول التضامن أو المدلول الالتزام. واضح إن شاء الله؟ وذلك لأن مصالح الناس المختلفين كلما افترض تطابقها وتجمعها في محور أضيق كان ذلك أغرب وأبعد بحساب الاحتمالات لما بينهم من الاختلاف والتباين في الظروف والأحوال، فكيف أدت مصلحة كل واحد منهم إلى نفس ذلك المحور الذي أدت إليه مصلحة الآخرين؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا كان الكل ينقلون واقع واحدة بالشخص فاحتمال الخطأ فيهم جميعا أبعد. هذا ما عرضناه لكن هو نفس الكلام فيها. مرة نحتمل أن الكذب في كلمات الرواة، ومرة لا ما نحتمل الكذب ونحتمل الخطأ، أيضا نفس الكلام يأتي بأنه احتمال الخطأ يكون 50% في كل رواية، فيكون في مجموع الروايات ضعيف جدا مع وجود المضاعف الكيفي يكون الاحتمال أضعف أيضا، وهكذا نفس الكلام يأتي. فاحتمال الخطأ فيهم جميعا أبعد مما إذا كانوا ينقلون وقائع متعددة بينها جانب مشترك، يعني كلهم يخطئون خطأ بحيث يصير اللفظ كله مشترك، كل واحد 20 واحد يخطئون نفس الخطأ احتمال بعيد. وفي هذه الحالة كلما كان التوحد في المدلول أوضح، لاحظ هذا التعبير يناسب شنو، وفي هذا الحالة كلما كان التوحد في المدلول أوضح، إذا كان المنقول هو لفظ اشتراك له، والتطابق في الخصوصيات بين إخبارات المخبرين أكمل كما لو كان المنقول شنو واقعة وحادثة، كان احتمال الصدق أكبر والمضاعف الكيفي أقوى أثرا، يكون أسرع الحصول. يعني إذا كنا هناك نحصل 20 بالمعنوي، هنا قد 10 يحصل الخطأ. ومن هنا كان احتمال كل خبر على نفس التفاصيل التي يشتمل عليها الخبر الآخر مؤدياً إلى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة. ومن أهم أمثلة ذلك التطابق في صيغة الكلام المنقول، كما إذا نقل الجميع كلاماً لشخص بلفظ واحد، لأننا نتساءل حينئذ هل اتفق أن كانت للجميع مصلحة في إبراز نفس الألفاظ بعينها مع إمكان أداء المعنى نفسه بألفاظ أخرى، أو كان هذا التطابق في الألفاظ عفويا وصدفة؟ هذا هم يكون شنو بعيد، وكل ذلك بعيد بحساب الاحتمالات. ومن هنا نستكشف أن هذا التطابق ناتج عن واقعية القضية، يعني على اعتبار استبعاد كذب الجميع الذي هو استبعاد ناتج عن شنو، عن استبعاد اتفاق مصالحهم في الكذب، فهذا يعني أن القضية واقعية، فالقضية الواقعية هي التي كانت علة النقل بنحو الاشتراك اللفظي وتقيد الجميع بنقل ما وقع بالضبط. شو اللي خلى هذول يتفقون بالنقل؟ مصلحتهم لواقعية القضية، واقعية القضية. وعلى ضوء ما ذكرناه يتضح أن الوجه في أقوائية التواتر اللفظي من المعنوي والمعنوي الإجمالي كما هو واضح. يا الأقوى يعني يا اللي يحصل أسرع، يا اللي يصير عنده قطع أسرع من غيره بالتواتر الإجمالي أو بالمعنوي؟ بالمعنوي. بالمعنوي أو باللفظي؟ باللفظي. المصالح حقا هو واضح. هذا هو الطريق الأول من طرق تحصيل الحكم الشرعي بالوجدان. الطريق الثاني هو الإجماع، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.
بسم الله. الشيخ إنزين هنا نك خلني جعل المصنف ينتقل من حالة احتمال الصدق ولو خبر واحد إلى الجزم، هو تقسيم الروايات بالقسم الأول إلى الثاني والثالث.
يعني إيش يقول الاشتراك المعنوي مو جاري في كل روايات الكاتب، بالتواتر الإجمالي جاري في كل رواية،
وهذا اللي يحل العلم الإجمالي
اللي تالي سوشن يبدأنا من القطع. أما بالتواتر المعلوم لا، ما في شيء.